غريب يا مظلوم كربلاء. نسأل الدار التي خف أهلها قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات ديار علي والحسين وجعفر ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل ففناتي مدارس آيات خلت من تلاوة. اي والله مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات قبور بكوفان وأخرى بطيبة قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى ببا خمرى لدى غرباتي. هذه الأبيات قطعت قلب إمامنا الرضا. أشوفك أنت الشيعي ما جاي تتفاعل وياها. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى ببا خمرى لدى غرباتي وقبر بأرض الجوز جان محله وقبر وأخرى بفخي نالها صلواتي. عندك استعداد أروح وياك؟ وقبر ببغداد لنفس زكية. ترى هو المعزى هذه الليلة صاحب الجنازة الممددة على جسر بغداد. وقبر ببغداد لنفسين زكيتين تضمنها الرحمن بالغرفة يا غرفاتي وقبر بطوس يا لها من مصيبة. مشتاق لزيارة الرضا. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفراء يا زفراء حياتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. يلا عزيها بصوت واحد. أفاطم قومي نجوم سماوات بأرض فلا. يلا يلا قول لا تستحي. أفاطم لو وحسيناه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاء. إذن للطمت الخد فاطم عنده وويلاه وأجريت دمع العين. كل صباح وكل مسيه شردوا مني ولا شتتوهم بالفياف ولا يقاون ببلا. خالية منهم منازلهم ولا منهم بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصف. وبعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبر وبعض حصل لهم وراء وبعض ما حصل قبو. أقول كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدو وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي وكم شبا. ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطر. مهجتي باب الحوايج ضرمية والمصيبة اللي دهتني وبطوس مخسوق عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة جنا. ولا تسألوا عن بناتي وش فعل بيها الزمان. وحدة برض الشام هدتها المصايب والمحة. وحدة عني بقم بعيدة ماتت بهم وحزن بعد ما شافت اخوتها ومصرع فوق الترى.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. صدق إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا تفضل. من هذه الرواية الشريفة يكون عنوان موضوعنا معرفة السيدة المعصومة عليها السلام، باب من أبواب الجنة. والحديث حول هذا الموضوع يكون في جهتين: الجهة الأولى قيمة معرفتها عليها السلام، والجهة الثانية ما هي المعرفة المطلوبة بها صلوات الله وسلامه عليها. نأتي إلى الجهة الأولى: قيمة معرفة السيدة المعصومة عليها السلام. هنالك أطروحة يطرحها بعضهم وتتردد على بعض الألسنة، وهي أن الإنسان فيما يرتبط بالمعرفة تكفيه المعرفة الإلزامية، والمراد من المعرفة الإلزامية المعرفة التي بها قوام دين الإنسان، بمعنى أن أي خلل يطالها فإنه يؤثر على وفي دين الإنسان. هناك معرفة إلزامية، لا يمكن لأي شخص أن يتجاهل شيء منها، وهذا تدل عليه مجموعة من الروايات. مثلا ورد في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: قلت له أخبرني عن دين الله الذي افترض على عباده مما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره. شنو الركائز الأساسية التي يقوم عليها دين الإنسان بحيث أن الإنسان لا يسعه أن يجهل شيء منها؟ ما هي الركائز الأساسية؟ الإمام من سمع السؤال من أبي بصير قال: أعد علي ما قلت. أبو بصير فذ مرة أخرى أعاد السؤال، إمام أجابه، قال له: أشهد أن لا إله إلا الله واحد، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان. ثم قال: والولاية، كررها مرتين. هذه الرواية وأمثالها، أكو روايات أخرى تشير إلى أن هناك معرفة إلزامية للإنسان إذا تجاوز الإنسان عنصر من عناصرها ركنا من أركانها فإن ثمة خلل يصيب دين الإنسان. بعضهم يطرح يقول إحنا ملزمون بالمعرفة الإلزامية، أما ما سوى المعرفة الإلزامية لا حاجة إليها. لذلك من يجي مثلا إلى مسألة التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام، بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الأئمة أفضل من الأنبياء، يقول هذا علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علم. اجي تطرح وياه مسألة أيهما أفضل، الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام أو السيدة مريم عليها السلام؟ يقول لك هذا ترى فكري، هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، إحنا مطالبون بالمعرفة الإلزامية، لو لم نعرف أن الزهراء أفضل أو أن مريم أفضل هذا لا يضر بديننا، لو لم نعرف أن الأئمة أفضل من الأنبياء أيضا هذا لا يضر بدين الإنسان، ما دام الإنسان متوفر على المعرفة الإلزامية فإن المعرفة الإلزامية تكفيه ولا يحتاج إلى شيء بعدها. هذه الأطروحة أطروحة غير دقيقة غير صحيحة. سيدنا شيخنا، هذه الأطروحة غير دقيقة وغير صحيحة. لماذا؟ نحن هنالك عندنا نوعان من المعرفة، هناك عندنا معرفة إلزامية، وهذه المعرفة الإلزامية كما بينا هي التي قوام دين الإنسان بها، معرفة النبي، معرفة الله، معرفة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهناك معرفة كمالية، وهذه المعرفة الكمالية عدم الإحاطة بها وإن كان لا يضر بالحد الأدنى من دين الإنسان ولكن يضر بكمال دين الإنسان. شلون؟ مو قلنا إحنا عندنا معرفتان، معرفة إلزامية، معرفة كمالية. المعرفة الإلزامية تحقق الحد الأدنى من الدين، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإمام، هذه تحقق الحد الأدنى من الدين، لكن هناك حد أعلى، هناك تكامل في المعرفة، هذا الحد الأعلى تحققه المعرفة الكمالية. معرفة الإلزامية تحقق الحد الأدنى، لكن المعرفة الكمالية تحقق الحد الأعلى. معرفة أن الأنبياء دون الأئمة الطاهرين فضلا صحيح، مي معرفة إلزامية لكن معرفة كمالية، بمعنى أن الحد الأعلى من المعرفة الدينية ما يتحقق إلا بمعرفة أن محمداً وآل محمد هم سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليه. معرفة أن الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي سيدة نساء العالمين، وما مريم وأمثال مريم إلا دونها فضلا، صحيح هذه مو معرفة إلزامية، يعني الإنسان إذا ما عرفها لا يضر ذلك بدينه، ولكنها معرفة كمالية، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى تكامل في سلم المعرفة، الوصول إلى الحد الأعلى من المعرفة لا يتحقق إلا بمعرفة أن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذن صحيح أكو عندنا معرفة إلزامية، لكن وجود معرفة إلزامية ما يعني أن ما سواها علم لا يضر جهله ولا تنفع معرفته. كونها معرفة إلزامية لا يعني أن ما سواها لا أثر له، لا ثمرة له، لا قيمة له. معرفة إلزامية يعني أنها تحقق الحد الأدنى من الدين فقط، حيث يقال هذا الإنسان صاحب دين. أما أن التكامل في سلم المعرفة ما يتحقق بالمعرفة الإلزامية، بل يتحقق بضم المعرفة الكمالية إلى المعرفة الإلزامية. وأنا أذكر لك شاهد على ذلك، بل شاهدين. شوف الشاهد الأول، قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في حق أخته السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. معرفة السيدة المعصومة قطعا هي مي معرفة إلزامية، بمعنى لو أن شيعيا لم يعرف مقام السيدة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، ولم يعرف ما لها من المقام وما لها من الشأن، فهذا لا يخرجه عن التشيع، لا يضر بمذهبه، لا يضر بانتمائه المذهبي. لكن هذه المعرفة رغم عدم كونها معرفة إلزامية إلا أنها سلم الوصول إلى الجنة. من زارها عارفا بحقها فله الجنة. معرفة السيدة المعصومة باب من أبواب الجنة، معرفة السيدة المعصومة مرقاة في سلم كمال المعرفة الدينية. هذا شاهد. شاهد الآخر تقرأه في نفس زيارة السيدة المعصومة عليها السلام، في زيارة السيدة المعصومة عليها السلام بعد أن تزورها وتتشرف بقراءة زيارتها، تقرأ هذه الفقرة: وأسألك إلى أن تصل، بل تقول: وأن يجمعني وإياكم في زمرة جدكم محمد، تخاطب السيدة المعصومة عليها السلام، وأن يرينا فيكم السرور. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعني وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله. هنا محل الشاهد، وجدا شاهد ملفت للنظر: وأن لا يسلبني معرفتكم. هذه المعرفة اللي أنت تعرفها للسيدة المعصومة، وعلى ضوئها تزور السيدة المعصومة عليها السلام وتتشرف بتقبيل أعتابها، تطلب من الله تعالى في زيارتها ماذا؟ أن لا يسلبك تلك المعرفة، مع أنها معرفة غير إلزامية. لكن هذه المعرفة غير الإلزامية، لأنها دخيلة في تكامل الإنسان ورقي الإنسان المعرفي ووصوله إلى الحد الأعلى من المعرفة الدينية، لذلك تتضرع إلى الله في زيارتها أن لا يسلبك معرفتها صلوات الله وسلامه عليه. بهذا المقدار اتضحت عندنا قيمة معرفة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. انجي إلى جهة ثانية، وهي ما هي المعرفة المطلوبة بالسيدة المعصومة؟ شوف انت من ترجع إلى الرواية الشريفة عن الإمام الرضا عليه السلام، من زارها عارفا بحقها فله الجنة، أكو شيء ملفت جدا ملفت في الرواية. شنو هذا الشيء الملفت؟ الشيء الملفت هو تعبير الإمام بأن السيدة المعصومة لها حق، من زارها عارفا بحقها، عارفا بحقها. هذا التعبير انت من ترجع الى الروايات وين استخدمه المعصومون؟ استخدمه المعصومون بالنسبة الى الائمة. ورد في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام قال: من اتى قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا واحد. في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا وأوجبت له، إلا وشفعت له يوم القيامة. عارفا بحقي، إمام يتحدث أن له حق. من يجي روايات تتحدث عن الإمام أن له حق، هذا واضح. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه يقول، يتحدث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من زاره وهنيئا لزائريه، من زاره أخذت بيده يوم القيامة. من زاره عارفا بحقه، عفوا، من زاره عارفا بحقه أخذت بيده يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن كان من أهل الكبائر. الراوي يقول: قلت له وما عرفان حقه؟ أنت تقول من زاره عارفا بحقه وما عرفان حقه؟ قال: أن تعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. هذا إمام. من الجر روايات تقول من زاره عارفا بحقه، يعني عارفا بأنه إمام مفترض الطاعة، وهذه المعرفة معرفة إلزامية واجبة لازمة، لذلك هي دخيلة في زيارة الأئمة عليهم السلام. لكن الملفت أن هذه الرواية تتحدث عن السيدة المعصومة عليه السلام. خب، إمام وله حق ثابت فهمناه، أما السيدة المعصومة عليها السلام، إجي الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها. شنو يعني عارفا بحقها؟ ما هو الحق الثابت لها صلوات الله وسلامه عليها؟ هذه قضية ملفتة للنظر، قضية ملفتة للنظر تحتاج إلى الجواب. ما هو الحق الثابت لها صلوات الله وسلامه عليها؟ جواب عن ذلك هو أن الحق الثابت لها قد أثبتته زيارتها عليها السلام. شلون؟ شوفوا إخواني، هذا النص من زارها عارفا بحقها، الإمام الرضا وين قال؟ إمام الرضا قال له لسعد بن عبد الله الأشعري قبل أن يعلمه كيف يزورها، قال له: من زارها عارفا بحقها فله الجنة، ثم علمه كيف يزور السيدة المعصومة. هذه الزيارة الموجودة التي تزار بها واردة على لسان الإمام الرضا. لذلك هذه الزيارة تضمنت حقوق السيدة المعصومة ومفاتيح معرفتها صلوات الله وسلامه عليها. احنا ما عندنا مجال نقف عند كل ما تعرضت له هذه الزيارة من حقوقها عليها السلام، لكن اكو حق واحد انا اقف عنده اشتملت عليه الفقرة التي تقول: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هذه الفقرة تتضمن إثبات حق للسيدة المعصومة عليها السلام، وهذا الحق هو أن لها شأنا من الشأن، وعن هذا الحق تتفرع مقاماتها العظيمة صلوات الله وسلامه عليها. شلون؟ خل أوضح لك هذا جيدا. شوف هنا عندنا ثلاثة أمور في هذه الفقرة يكون نوضحها. الأمر الأول، ما هو الشأن؟ لما تخاطب السيدة المعصومة تقول لها فإن لك عند الله شأنا من الشأن، شنو يعني الشأن؟ شأن ما هو؟ شأن كما هو واضح من الاستعمالات العرفية المراد به المقام العظيم، الرتبة الرفيعة. تقول فلان له شأن، فلان صاحب شأن، يعني أنه صاحب مقام عظيم. وهذا الاستعمال وارد حتى في لسان الروايات. أبو يحيى الصنعاني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا أبا يحيى، إن لنا ليلة الجمعة شأنا من الشأن. أبو يحيى: فقلت له وما ذاك الشأن يا ابن رسول الله؟ هم تعبير أبو يحيى تعبير دقيق. وما ذاك الشأن؟ ما قال له وما هذا الشأن، قال له وما ذاك، يعني هذا الشأن اللي أنت تحكي عنه لا نصل إليه، وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن. شوف شلون أن الشأن هو الرتبة العالية المقام العظيم. قال: يؤذن ليلة الجمعة لأرواح الأنبياء وأرواح الأوصياء وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم أن تعرج إلى السماء حتى توافي عرش ربها. هذا شأن من شؤون آل محمد، يعني مقام عظيم من مقاماتهم، رتبة عالية من رتبهم. إذن المراد من الشأن هو المقام العظيم، هذا واحد. اثنين، ليش الزيارة استخدمت أسلوب التنكير؟ شوف: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. ما قالت الزيارة فإن لك عند الله الشأن مثلا، قالت فإن لك عند الله شأنا من الشأن. نكرت الشأن. لماذا نكرت الشأن؟ هذا التنكير لأجل إفادة التعظيم، يعني أن هذا الشأن شأن عظيم، شأن جليل. تنكير في مثل المقام لأجل إفادة التعظيم. فلقرب لك الفكرة بمثال. الآن أنت من تقرأ القرآن، القرآن يتحدث عن نفسه، يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا؟ هدى للمتقين. نكرها، ما خلاها معرفة، ما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى مثلا للمتقين، نكرها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى، ليش التنكير؟ لأجل التعظيم. يريد يقول هدى عظيم، هدى جليل، هدى فخم، هدى كبير. تنكير لأجل إفادة التعظيم. الزيارة أيضا أرادت أن تنبه على ذلك. صحيح السيدة المعصومة لها شأن، لكن هذا الشأن مو أي شأن، شأن عظيم، شأن جليل، شأن كبير، شأن فخم. لذلك استخدمت أسلوب التنكير. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هذا اثنين. ثلاثة، ما هو هذا الشأن؟ ما هو هذا الشأن الذي أثبتته الزيارة للسيدة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها؟ هذا الشأن نحن لا نعرفه، ولكن نعرف خصوصية من خصوصياته. هذا الشأن العظيم، هذا الشأن الشامخ، هذا الشأن الكبير نحن لا نعرفه، وكل عقول العالم تنحسر دون معرفته. لكن احنا نعرف خصوصية من خصوصياته. شنو هذه الخصوصية؟ أن مقام الشفاعة الكبرى للسيدة المعصومة عليها السلام إنما يتفرع عن ذلك الشأن. هذا المقام على عظمته، مقام الشفاعة الكبرى للسيدة المعصومة، كل هذا المقام يتفرع عن ذلك الشأن. بعد شنه من مقامات وصفات وكمالات تتفرع عن ذلك الشأن فوق عقولنا تنحسر العقول عنه؟ المقدار الذي نعرفه هو هذا المقدار، أن ما حبي لها من مقام الشفاعة الكبرى إنما هو فرع من فروع ذلك الشأن، ثمرة من ثمرات ذلك الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله ماذا؟ شأنا من الشأن، تماما كجديها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. شلون كجديها؟ أكو عندنا رواية عن سماعة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول قال لي الإمام الكاظم يا سماعة، شوف لاحظ وياي الرواية حتى تعرف وجه الشباب، يا سماعة إذا كانت لك عند الله حاجة فقل اللهم إني أسألك بمحمد وعلي فإن لهما عندك، لاحظ تعبير الرواية، فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر، أسألك بحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. ثم الإمام عقب، شوف شو يقول، يقول فوالله يا سماعة ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن ممتحن إلا وهو محتاج لهما يوم القيامة. هذه كلها شفاعة العظمى لمحمد وآل محمد للنبي ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، وكونهما باب الحوائج والوسيلة إلى الله، هذا كله يتفرع عن ماذا؟ أن لهما شأنا من الشأن قدرا من القدر تماما. السيدة المعصومة هكذا: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هذا الشأن تنحسر عقولنا دون معرفته، ويكفيك هذه النافذة لمعرفة عظمة هذا الشأن، وهي أن الشفاعة الكبرى لها يوم القيامة متفرعة عن هذا الشأن الثابت لها. في الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: إن لله تعالى حرما وهو مكة، وإن لرسوله صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهي قم، وستقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، تدخل بشفاعتها. شوف شفاعة السيدة المعصومة: تدخل بشفاعتها شيعتي جميعا إلى الجنة. شفاعة السيدة المعصومة شفاعة لكل الشيعة، تشفع لجميع الشيعة فيدخلون الجنة ببركة شفاعتها عليها السلام. لذلك قلنا شفاعة عظمى، لذلك قلنا شفاعة كبرى، وهذه الشفاعة العظمى الكبرى لها عليها السلام اللي يتحدث عنها الإمام الصادق متفرع عن ماذا؟ عن أن لها شأنا من الشأن. هذا الشأن ما هو؟ تنحسر العقول دون معرفته. ولا عجب أن تصل إلى هذا المقام العظيم الشامخ، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. يا فاطمة اشفعي لي عند الله فإن لك عند الله شأنا من الشأن. لا عجب أن تصل إلى هذا المقام الشامخ، فقد كانت امرأة فقيهة عالمة من علماء أهل البيت عليهم السلام، وهي التي كان يقول لها أبوها الكاظم عليه السلام: فداها أبوها لعظمة منزلتها صلوات الله وسلامه عليها، وهي التي يصفها الإمام الرضا بالمعصومة: فأي امرأة تلك المرأة العظيمة؟ لا عجب أن تصل إلى هذه المراتب والكمالات. فقد تحملت أيضا من المصائب ما لا تحتمله القلوب، ما لا تحتمله القلوب. فارقت أباها باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، وتحملت غيابه في السجون لسنوات، ثم فارقت أخاها الرضا ونور عينها وسرور قلبها، وبقيت تتحمل لوعة فراقه. ثم كتب لها أخوها الإمام الرضا يدعوها أن تذهب إلى أرض خراسان، وخرجت السيدة الطاهرة من أرض خراسان في موكب تحفه الجلالة والعظمة، معها بعض إخوتها، بعض عشيرتها، يحيطون بهودجها وهي تسير بكل تعظيم وإجلال، إلى أن وصلت إلى أرض ساوى. لما وصلت إلى أرض ساوى اعترض قافلة بني هاشم مجموعة من العباسيين. اعترضوا قافلة السيدة عليها السلام واعتدوا على من فيها فقتل من كان معها من أهلها وعشيرتها. ورأت مصارعها أمام عينيها، لكن الذي خفف الخطب عليها سعد بن خزرج شيخ الأشاعرة في قوم، سمع بقرب مجيئها إلى قوم وطلع طلع طلع إلى حيث موكب السيدة المعصومة، وهناك وصل إلى موكبها. من وصل إلى الموكب أقبل إلى الخادم، خادم الذي يقود الناقة، قال إن لي عندك حاجة، لك عندي حاجة، أنا خادم عاد وأنت سيد قومك. قال بلى، إن لي عندك حاجة. ما هي الحاجة؟ قال أن تسلمني زمام ناقة مولاتي، أن تسلمني زمام ناقة مولاتي، أنا أتشرف أن أقود ناقة بنت رسول الله. أشوف تحركت عندك المشاعر، أشوف تحركت عندك الأحاسيس. من قلت لك ناقة وقلت لك زمام ناقة وقلت لك بنت رسول الله؟ تحركت أحاسيسك وكأن لسانك يقول أيسوقها؟ أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسبب أبيها؟ عجبا لها بالأمس أن تتصونها. أقدر أقول، أقدر أقول مولاي أبو فاضل واليوم آل أميت. سعد بن خزرج أمسك بزمام الناقة، سيد قومه، سيد قوم، سيد الأشاعرة، وصار يتشرف بزمام ناقة مولاتنا المعصومة. وزينب، وزينب أقول لك شلون خففوا عليها المصيبة؟ صيحوا لزينب طلعوا، صيحون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براسها. وحرقوا قلبها براس اخوها. اعذروني سادة ولو بجت بالصوت اضربوا. معصومة ما حرق وخدرها ولا ركبوها مهزلة ولا أحد أسرها ولا شهروها بعد عزتها وسترها ولا قيدوها وركبوها على المطير. عندك دمعة وأنا عندي أبيات تحرك هاي الدمعة. اختر رضا المعصومة ما واحد شتمها وما صوت والرمة تنهى ولا شرب دمها ولا قطعوا الجفوف من شايل علمها ولا حد تعدى عليها
عليها وقالها خارجي. بعد هالبيتين اسمعهم مني، ها مثل العقيلة ما حد تمرمر من الناس في يوم واحد فارقوها حسين، حسين وعباس واحد كفوفه مقطعة والثاني الرأس. الله أجوركم أقبلوا بها إلى أرضكم، فبقيت في أرضكم 16 يوما تعالج آلامها حتى اشتدت علتها وانتشر السم في جسدها. آجركم الله، فلما كانت مثل هذه الليلة نزل بها أمر ربها فأغمضت عينيها وسكن أنينها وعرق جبينها وفاضت روحها. أين الصارخون وسيدته؟ غريبها غريبة، لكن هالغريبة إخواني جهزوها، غسلوها، ولما وضعت جنازتها لأجل الصلاة عليها وإذا بفارسين قد أقبلا تقدما أمام الجنازة صليا عليها، ثم حملا تلك الجنازة وجاء بها إلى ملحودتها ووسداها في ملحودتها. انظرون للاثنين فرسا بالحالج الخيرة النسوى، ويلي ونزلوا جثتها بالأكفان، اعذرني بس انت يا المذبوحة سنتي المذبوح عطشان، ظليت فوق الترب عريان، ويلي ولعبت عليك الخيل، الخيل دفنت وريت ابنة الحسين، لكن لا تسلي ما كان صار ما صار لجدها الحسين. الشاعر يقول إذا مات الفتى المعزوم يا هتصير زلزال، ناس الليل قبر تحفر وناس الجيل، أقول وناس الليل قبر تحفر وناس الجيل شيال، يلا قول وابو السجاد تجهيز يدوس الشمر. الميت إذا من مات طبقوا فاه غمض العين في جملة جميع الناس ما غير الشهيد، كفين يسبلوها وجد ما لقطها وعدل الراس للقبلة وقطعوا من حسين.